إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. افتحوا مسامع القلوب لما يقوله علام الغيوب، حيث قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يا معشر المسلمين، لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين وتنبيه الغافلين، فهدى الله به وشفى من كان في الضلالة على شفا، ونشر الله به أضواء الحق والنور والهدى، كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. البدر جبينه، واليم يمينه، والحنيفية دينه، نصر الحق وأكثر عديده، وهزم الباطل وأبلى جديده، وتمم بمكارم الأخلاق الخصال الحميدة، فكان لبنة التمام وروي القصيدة. سل عنه ياسينا ونونا والضحى إن كنت لم تعرف حقيقة شانه. لقد نصب النبي صلى الله عليه وسلم أعلام هداية في كل مصعد ومنحدر، فما من خطيب ولا مؤذن ولا مسلم إلا وهو يردد أشهد أن محمد رسول الله. فمع وصايا وفصول من حياة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، روى الإمام ابن ماجة في سننه بسند حسن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. يا معشر المسلمين، أنعم الله عليكم بهذه النعمة العظيمة الإسلام، إنه دين الأنبياء والمرسلين، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعمة الإسلام لها مقتضيات ولها توابع، فمن آمن بالإسلام وشهد أن لا إله إلا الله فماذا يعني انتماؤه للإسلام؟ أين صدق انتمائه لهذه الكلمة العظيمة ولهذه المنة الكبيرة؟ إن الذي ينتمي إلى شركة دنيوية يفخر بها، إن الذي ينتمي إلى عشيرة دنيوية يفخر بها، إن الذي ينتمي إلى أرض يفخر بها، إن الذي ينتمي إلى دين ورب وإسلام ينبغي أن يفخر به. قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه كما روى أبو نعيم في الحلية، قال: من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه وماله فقد قل فهمه وحضر عذابه. من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه وماله فقد قل فهمه وحضر عذابه. إن من نعمة الله عليك أن من عليك بهذا الدين، ولكن ماذا يعني انتماؤك لهذا الدين وصدق انتمائك له؟ كيف يكون يا أيها المسلم، كيف يكون صدق انتمائك لهذا الدين؟ إن السابقين الأولين لما أسلموا لله رب العالمين حملوا الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا، وجعلوا الإسلام في حياتهم، فإذا رأيتهم رأيت الإسلام، وإذا نظرت إلى وجوههم نظرت إلى الإسلام، وإذا عاملوك بالدينار والدرهم أحببت الإسلام، وإذا دعوك في بيوتهم إنك تستشعر أنهم هم المسلمون حقا. إن أعظم خدمة نقدمها لديننا جميعا أن نصدق في انتمائنا لهذا الدين. لقد علم النبي أصحابه أن يصدقوا في انتمائهم لدينهم وأن يكونوا مفاتيح للخير من بداية الإسلام. ماذا فعل النبي مع الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه؟ الطفيل بن عمرو الدوسي جاء من قبيلة دوس، حتى إذا كان على أطراف مكة وكان شاعرا لبيبا، قال: فتلقاه بعض أهل مكة فقالوا: إياك أن تسمع كلام هذا الكاهن، هذا الساحر، لئلا يسحرك، لئلا يؤثر عليك. قال: فما زالوا بي حتى وضعت الكرسف في أذني، والكرسف هو القطن. قال: ما زالوا بي حتى وضعت الكرسف في أذني حتى لا أستمع كلامه. قال: فمضيت. قال: فوجدته عند الكعبة يصلي، فاقتربت منه فسمعت بعض الكلام، ثم قلت لنفسي: يا طفيل، إنك رجل عاقل شاعر لبيب، اسمع كلامه، إن كان حسنا أخذت به، وإن لم يكن حسنا رددته. قال: فأزلت الكرسف من أذني، ثم اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، إن قومك قالوا فيك كذا وكذا، فاعرض علي ما تقول لعلي أسمع، اعرض علي ما تقول. فعرض عليه الإسلام، فقال الطفيل بن عمرو رضي الله عنه: ما أحسن هذا، ما أحسن هذا، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وإني رسول قومي يا رسول الله. من أول يوم يا معشر المسلمين فهم أنه رسول قومه، فهم الرسالة، فهم حقيقة الإسلام، أن الإسلام ليس لنفسك فقط، أن الإسلام ليس فقط زكاة وصلاة وصيام وحج، لا، الإسلام أن تعدي بالخير، أن تعدي بالخير إلى الغير. قال: إني رسول قومي. فانطلق الطفيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه إلى قومه. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل له آية. قال: فلما مضى فكان في بعض الطريق خرج نور بين عينيه، قال: اللهم في غير وجهي لئلا يقول مثله. قال: فجعل الله له النور على رأس عصاه. قال: فمضى حتى أتى قومه، فجاء عند أبيه وهو شيخ كبير: يا أبي، إن ابتعد عني وجهي من وجهك حرام حتى تؤمن بهذا الدين. قال: وما هو هذا الدين؟ فعرض عليه الإسلام، فأسلم ودخل في دين الله. انطلق إلى زوجته فأسلمت ودخلت في دين الله، انطلق إلى أمه فأسلمت ودخلت في دين الله، ومكث على هذا. رجع الطفيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت، ادعو الله على دوس، إن دوسا قد عصت، يعني لا يريدون جميعا أن يسلموا، ادعو الله عليهم. قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم طائعين. فلما كان بعد مدة في السنة السابعة من الهجرة، بعد غزوة خيبر أو عند غزوة خيبر، جاء الطفيل بن عمرو الدوسي ومعه 70 من أصحابه قد أسلموا لله رب العالمين، ومعهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إن الطفيل بن عمرو فهم حقيقة الإسلام، فهم ماذا يعني انتمائي للإسلام، ماذا يعني انتمائي للدين. لم يفهم أن الدين مجرد عبادات فقط كما يفهمه المسلمون اليوم. إن المسلمين اليوم إذا قلت لهم ديننا إسلامنا عقيدتنا، قال لك شيخ الحمد لله بصلي، أنا بصلي تحكيش معاي، الحمد لله بأدي الصلوات الخمس. هل إسلامك فقط أن تؤدي الصلوات الخمس؟ أين رسالتك؟ إن أبا بكر رضي الله عنه عاش للإسلام من بداية إسلامه، عاش للإسلام ومات للإسلام فرضي الله عنه. إنه منذ إسلامه، منذ بداية إسلامه أتى بستة من العشرة المبشرين بالجنة، وفي آخر حياته والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. هكذا بداية حياته، وهكذا نهاية حياته، هكذا بداية إسلامه وهكذا نهاية حياته. فما بالكم بما بين المرحلتين؟ لقد عاش للإسلام، عاش للإسلام. فعلم النبي أصحابه أن يكونوا أصحاب رسالة. يا معشر المسلمين، يوسف عليه السلام لما دخل السجن لم يتغير في مسألة أنه صاحب رسالة وصاحب نبوة وعقيدة يريد أن ينشرها بين الناس. فمنذ أن دخل السجن لم ينس رسالته، دخل السجن مظلوما. ولما دخل السجن رأى السجينين، والسجينان لا يعبدان الله تعالى ولا يستشعران وحدانية الله، فإذا بيوسف عليه السلام يدعوهما: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يوسف عليه السلام لم ينسى في سجنه، ولم ينسى مع شدة أنه قد ظلم ومع شدة السجن عليه، لم ينس رسالته التي بعث بها. إنه كان في كل وقت داعيا، كان مباركا أينما كان، كان كالغيث أينما وقع نفع. يا معشر المسلمين، إن انتماءنا لهذا الدين وصدق انتمائنا له يعني أن نغار على ديننا، أننا إذا رأينا حرمات الله نغار وتتمعر الوجوه، يدل على ضعف الانتماء لله ورسوله. في زماننا أن بعض المسلمين جاره تارك للصلاة منذ 20 سنة لم يسجد لله سجدة، ومع ذلك لم يفكر مرة أن يدعوه أو أن يدله على الخير أو أن يذكره بالله. يا أخي، أين دينك؟ أين إسلامك؟ أين دعوتك التي تحملها؟ أين رسالتك؟ جارك لا يصلي منذ 20 سنة ولم تلتفت إلى أن يصلي، لم تلتفت إلى أن تدعوه ولو مرة. من رأى منكم منكرا فليغيره، فليغيره. يقول الإمام النووي رحمه الله: وهذا أمر إيجاب بإجماع المسلمين، وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الإمام ابن حزم رحمه الله، قال: اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اتفقت الأمة كلها. بل عد عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الانتماء الحقيقي، عده شرطا من الشروط للانتساب لأمتنا. هل أنت يا أخي في الله تنتسب لأمتك؟ تنتسب لدينك؟ تنتسب لعقيدتك؟ من الشروط: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا دينك يا أخي، هذا دينك، تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنكر، تؤمنون بالله. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في قول بديع عظيم يبين لنا حقيقة واقعنا: يا معشر المسلمين، يا معشر المصلين، يا أهل المساجد، يبين حقيقة كثير من الناس. يقول الإمام ابن القيم: وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك ويرى المنكرات تقترف ومع ذلك هو بارد القلب ساكت عن الحق، فكما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق، فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس. وأي بلية هي أعظم من هؤلاء الذين ابتلينا بهم، أن الواحد منهم إذا رأى المنكر لا يتحرك فيه شيء، قال: ولو نزع في ماله أو عرضه أو بشيء من شخصه، قال: لاستخدم مراتب الإنكار الثلاثة، ألا وهي الإنكار باليد والإنكار باللسان والإنكار بالقلب. لو أنه أوذي في ماله أو في عرضه أو في نس عشيرته فإنه يستخدم مراتب الإنكار الثلاثة، ولكن لدينه لا يتحرك فيه شيء. والله سمعناهم، والله رأيناهم أيها الإخوة، رأيناهم فقط تحكي مع كلمة أو واحد يكلمه يحمر أنفه، يغضب ويحمر وجهه، تضطرب جوارحه. لماذا؟ قال: فلان سبني يا رجل، سب أبوي، سب عائلتي، فلان تكلم علي كذا. يغضب ويستخدم الإنكار باليد وباللسان وبالقلب وكل العواطف وبيجمع الناس. ليش؟ قال: سب أبوي، سب عشيرتي، سبني. طب سب ربك، سب دينك، سب إلهك، سب عقيدتك، انتهكت محارم الله، لا يتحرك فيه شيء. بعضهم يقول: أنا كرامتي فوق كل شيء، وكرامة دينك، كرامة هذا الدين الذي تنتسب إليه. نرى أيها الإخوة محارم الله كل يوم تنتهك، نرى المعاصي كل يوم. لو أن أحدنا جاء إلى المسجد والمؤذن يؤذن والناس في اللهو واللعب فأصابه الغم والهم ومات كمدا، والله ما كان ذلك بعجب، والله ما كان ذلك بعجب. لو أن جاره آذاه مباشرة بتحرك على المحاكم وبروح وبيجي. ليش؟ لأنه جاره آذاه، وجاره ما بسجد الله لا يتحرك. أنت منتمي لدين عظيم، أصدق في انتمائك لدينك. يا معشر المسلمين، إن العمل للإسلام ليست مسؤولية العلماء فقط، وليست مسؤولية الخطيب على المنبر، وليست مسؤولية أصحاب اللحى أو الشيوخ مثل ما يقول عامة الناس اليوم. أنتوا يا شيوخ، العمل للإسلام مسؤوليتي ومسؤوليتك. العمل للإسلام ليس وقفا على أصحاب اللحى. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. النبي كان يحب أصحابه، وكلما ازدادت محبته لأصحابه قوى انتماءهم لدينهم، قوى عملهم لهذا الدين. جعفر رضي الله عنه يبعثه النبي للحبشة، تخيلوا يا معشر المسلمين، يبتعد عن أهله ووطنه، يبتعد عن أحب البلاد إلى الله. جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي يبعثه إلى الحبشة. هل بعثه إلى الحبشة يوما أو يومين أو سنة أو سنتين؟ مكث في الحبشة 11 سنة، 11 سنة مكث إلى هناك، إلى قبيل خيبر، إلى بعد خيبر. فلما جاء جعفر بعد غزوة خيبر فرح النبي فرحا عظيما، فتحت خيبر على المسلمين. قال الصحابة: ما شبعنا من الطعام حتى فتحت خيبر، جاءت الخيرات والغنائم. ففرح النبي بفتح خيبر، وفرح النبي بقدوم جعفر. جعفر الذي بعثه النبي 11 سنة، الآن هل يقول له: يا جعفر أعطيناك درجة التقاعد، اجلس عندنا يا جعفر، يا جعفر لن تتحرك بعد اليوم، هاجرت مدة طويلة، تركتنا مدة طويلة يا جعفر لأجل الدين في دار الغربة، اجلس عندي يا جعفر، أريد أن أستأنس بك،
مع أن النبي كان يحبه. لا، أقال النبي اجلس عندي يا جعفر؟ لا، في غزوة مؤتة يهيئه النبي للعمل للإسلام، إنه يحبه، ومن محبته له أنه يقدمه لخدمة الدين، فالنبي يجعله قائدا من القواد الثلاثة في مؤتة. إن قتل زيد فعبد الله بن رواحة، إن قتل عبد الله بن رواحة فجعفر بن أبي طالب. احتمل الراية جعفر بن أبي طالب، قطعت يده اليمنى فاحتملها باليسرى، قطعت اليسرى فاحتضنها احتضانا، ثم قتل رضي الله عنه وأرضاه. هكذا يا معشر المسلمين، حب النبي لأصحابه يجعلهم يخدمون دينهم ويقدمون لأمتهم. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على استخدام كافة المواهب والطاقات لأجل خدمة دين الله. إن انتماءك لهذا الدين يعني أن تكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، يعني أن تستخدم مواهبك وأن تستخدم الطاقات التي عندك لتخدم دينك. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة قال لزيد بن ثابت، قال يا زيد تعلم لغة القوم فإني لا آمنهم على كتابنا، تعلم لغة القوم يا زيد فإني لا آمنهم على كتابنا. كان زيد بن ثابت ذكيا، كان زيد بن ثابت من أعلم الناس بالفرائض بعلم المواريث، وهو من أدق العلوم. كان زيد بن ثابت صاحب عقل وقاد. النبي قال له تعلم لغة القوم، أنا لا أعرف لغة اليهود، أصحابي لا يعرفون لغة اليهود، تعلم يا زيد بن ثابت لغة اليهود فإني لا آمنهم على كتابنا. فإذا بزيد بن ثابت يبدع رضي الله عنه ويشغل تلك الموهبة وهذه الطاقة لخدمة دينه. قال فتعلمها زيد بن ثابت في 17 يوما كأنما ولد بها، تعلمها لأجل أن يخدم دينه. عثمان بن عفان يستخدم موهبة أو الطاقة المالية في تبوك فيجهز 300 بعير، عثمان يستخدم الطاقة المالية فيحفر بئر رومة، عثمان يجهز ماله في سبيل الله، خالد بن الوليد يجهز قدرته العسكرية لخدمة دين الله ويجعل هذه القدرة العسكرية لأجل خدمة الدين وإنقاذ المسلمين وإعلاء كلمة الله. أبو طلحة يقول هذا الحائط هو في سبيل الله يا رسول الله، ضعه حيث أراك الله. نعيم بن مسعود منذ أن أسلم من بداية إسلامه يقدم الخدمات لهذا الدين. حسان بن ثابت شاعر الإسلام يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين بلسانه. ماذا نفهم من هذا كله؟ وانظروا في سير سائر الصحابة، الذي نفهمه أن النبي كان يشغل المواهب والطاقات لأجل خدمة الإسلام. انتماؤك لدينك يعني أن تشغل كل موهبة وكل طاقة أعطاك الله إياها لأجل أن تخدم إسلامك وتخدم دينك. هل سمعتم بخبر عيسى العوام؟ ذكر القاضي بن شداد في ترجمة صلاح الدين الأيوبي، قال وكان رجل يقال له عيسى العوام، كان يحسن الغوص في الماء والعوم فيه، قال فإذا بالروب الإفرنجي يحاصرون بلدا من بلاد المسلمين، فكان عيسى العوام يعوم في الماء وينزل تحت السفن ويأتي بالمال والرسائل من ولاة وأمراء المسلمين إلى تلك المدينة المحاصرة، ويمد المجاهدين بهذا المال، يحمله ويعوم في الماء ثم يأتي به إلى المجاهدين. قال وكان هذا حالا له لمدة طويلة إلى أن فقدوه فقالوا إنه قد مات، قد أصابه العدو. وإذا به بجسده يطفو على الماء فيلقوه بعد ذلك ميتا ومعه ثلاثة أكياس كل كيس فيه 1000 دينار ومعه الرسالة من الأمير. قال القاضي بن شداد: فما رأينا من أدى الأمانة حيا وميتا كعيسى العوام. عيسى العوام استخدم طاقة العوم في الماء خدمة للمسلمين، خدمة للدين، استخدم طاقة العوم في الماء موهبة. أيها المسلمون، هل استخدمنا قدراتنا وطاقاتنا لأجل خدمة ديننا؟ يا من تحسنون الكلام باللغة الإنجليزية، هل استخدمتم هذا لأجل دعوتكم الناس إلى دين الله؟ إن العالم اليوم يحتاج إلى المسلم. أيها المسلم، قم ودثر العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر، لتروى بعد ظمأ، لتسعد بعد شقاء، لتعز بعد ذلة. قم واسق الدنيا كأس الفطرة. انظر إلى العالم الذي يتخبط. يا من تتقن اللغة الإنجليزية، انتمي لإسلامك واستخدم لغتك لأجل خدمة الدين. أيها المهندس، أيها الطبيب، أيها المدرس، أنت قبل أن تكون مدرسا، طبيبا، مهندسا، أنت عامل للإسلام، أنت خادم لدينك، أنت جندي للإسلام. لإسلامي أعيش أنا، لتوحيدي وذا ديني نقشت حروفه تعلو على كل الميادين بخط بارز يسمو على كل العناوين. لإسلامي ولو حتى إلى الجدران شدوني، لإسلامي ولو حتى إلى النيران زفوني، لإسلامي ولو في السوق باعوني. وثارات لإسلامي تعايشني تغذيني، تبث النور في قلبي وتشعل في براكيني. وإسلامي له روحي، له نبضي وتكويني، أنا بالدم قد رويت زيتوني وليموني. أنا من أعين الشهداء أستوحي براكيني، من القرآن يرشدني فيشجيني ويهديني، فيشجيني ويهديني. أماما يا دروب المجد شديه وشديني، أماما يا قحام النار يا درب القرابين. أنا من صلاح الدين في أعماق أعماقي سيشجيني، على روايات التي تعلو على ربوات حطيني. أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني؟ أنا ماذا أكون أنا؟ أجيبوني أجيبوني. إن العيش للإسلام شرف، إن الانتماء وصدق الانتماء لهذا الدين شرف. دينك يا أخي افهم، ليس أن تصلي وتصوم وتزكي، دينك أن تجعل مهجة القلب له. دينك ليس العبادة فقط ولا الأخلاق فقط، دينك أن تحمل هم الإسلام. يا معشر المسلمين، أنتم على أبواب رمضان، أنتم على أبواب رمضان، فماذا أعددنا؟ لا أقول للعبادة، لأن كثيرا من الناس فهموا أن رمضان فقط عبادة. ماذا أعددنا لخدمة ديننا في رمضان؟ ماذا هيأنا أنفسنا لنخدم هذا الدين، لنعلن أننا من عبيد الله ومن هذه الأمة صدقا يقينا؟ هل سنكون مفاتيح للخير مغاليق للشر في هذا الشهر؟ هل كتبنا وخططنا ودبرنا لكي نشتغل لإسلامنا في هذا الشهر العظيم، لنستقبل التائبين؟ يا معشر المسلمين، يا أهل المساجد، هل عندكم من الخطط لتستقبلوا التائبين الذين يقبلون على المساجد؟ هل عندكم من الترتيب ما يهيئهم للثبات بعد رمضان؟ هذا من خدمتكم لدينكم. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم فرج عن المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. فرج عن إخواننا المستضعفين في الشام وفي العراق وفي فلسطين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، كل المسلمين مؤيدا وناصرا ومعينا يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتقبله منا سالما يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. صب الخير على بلدنا وبلاد المسلمين صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلدنا هذا واحة للأمن والإيمان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد ملك البلاد لما فيه خير العباد والبلاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.